البطشة تكون بالجميع، الوعيد منصب على هؤلاء الصناديد الذين وقفوا للدعوة وآذوا النبي عليه الصلاة والسلام وصدوا الناس عن دين الله. فالوعيد لهؤلاء الرؤوس الذين حالوا بين الناس وبين الإسلام، ولذلك دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بأسمائهم كما في حديث مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وأمية بن خلف والوليد وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعمارة بن وليد وعقبة بن أبي معيط، عدهم عليه الصلاة والسلام عد سبعة بالاسم. فهذا أيضا يعني يصدق على أنه بطش بهم بهؤلاء الصناديد، ولذلك ذهبت قوة قريش بعد تلك البطشة، ذهبت خضراء قريش، ذهبت ريحهم وقوتهم ولم يزالوا في ضعف. لكن أحد حصل ما حصل بسبب معصية المسلمين، ولا شك أن قريش ذهب ريحهم وقوتهم بعد بدر وهم في انتكاس. نعم. لا، هنا السياق يحتمل، هو تهديد لهم، السياق مع قريش، والله تعالى أمسهم نوع من العذاب وهو الجوع، لكنه ما يعد بطشة لأن الجوع رفع ولم يموتوا، فما يصدق علينا بطشة. فلما أذاقهم عذابا معينا لم يصل لحد الإهلاك، توعدهم بعذاب أشد وهو البطش، وهذا يكون يوم القيامة. لو كان يقول يعني نكشف عنكم هذا العذاب الجوع ووعدكم يوم القيامة يبطش بكم ويدخلكم النار، يصدق على البطشة ببدر بمن قتل يوم بدر، وإذا قتلوا دخلوا النار مباشرة، يصدق عليه يعني ما في تعارض بين القولين، أمر فيه سهل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا تدبر كتابك واجعلنا ممن يتلو حق تلاوته آناء الليل وآناء النهار يا رب العالمين. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. الآيات. قال المفسر رحمه الله تعالى: ولقد فتنا بلونا قبلهم قوم فرعون معه وجاءهم رسول، هو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كريم على الله تعالى. بأن أدوا إلي عباد الله، أدوا إلي ما أدعوكم إليه من الإيمان، أي أظهروا إيمانكم لي يا عباد الله إني لكم رسول أمين على ما أرسلت به، وألا تعلوا تتجبروا على الله بترك طاعته، إني آتيكم بسلطان برهان مبين بين على رسالتي، فتوعدوه بالرجم. فقال: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون بالحجارة، وإن لم تؤمنوا لي تصدقوني فاعتزلون، فاتركوا أذاي فلم يتركوه. فدعا ربه بأن هؤلاء قوم مجرمون مشركون. قال تعالى: فأسر بقطع الهمزة ووصلها بعبادي بني إسرائيل ليلا إنكم متبعون، يتبعكم فرعون وقومه، واترك البحر إذا قطعته أنت وأصحابك رهوا ساكنا ممترجا حتى يدخله القبط، إنهم جند مغرقون، فاطمأن بذلك فأغرقوا. كم تركوا من جنات بساتين وعيون تجري وزروع ومقام كريم، مجلس حسن ونعمة متعة، كانوا فيها فاكهين ناعمين. كذلك خبر مبتدأ أي الأمر، وأورثناها أي أموالهم قوما آخرين هم بنو إسرائيل، فما بكت عليهم السماء والأرض بخلاف المؤمنين يبكي عليهم بموتهم مصلاهم من الأرض ومصعد عملهم من السماء وما كانوا منظرين مؤخرين للتوبة. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين قتل الأبناء واستخدام النساء من فرعون قيل بدل من العذاب بتقدير مضاف أي عذاب وقيل حال من العذاب إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم أي بني إسرائيل على علم منا بحالهم على العالمين أي عالم زمانهم أي العقلاء وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين نعمة ظاهرة من فلق البحر والمن والسلوى وغيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه من بعد قل جل وعلا على ابن الشيطان الرجيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. لا شك أن ذكر القصص مما يؤثر في المخاطب وأنه يعلم أنه تقدمه أقوام قبله وأنهم دعوا وأنهم جاءتهم الآيات والنذر وأنه فازوا من فازوا هلك من هلك. فهذا مما يحدو بالمخاطب من سمع من هذه القصص أن يتعب السعيد من وعظ بغيره يعلم أن تلك الأقوام دعوا جاءتهم رسل جاءتهم الأدلة والبينات والذين آمنوا نجاهم الله ونصرهم حصلت لهم السعادة ومن عصوا وكذبوا أهلكهم الله واجتاحهم لم يبق له عذر وصار هذا حافزا له الإيمان. هذا من أعظم ما يكون من المرغبات والمرهبات. ولقد فتنا اختبرنا هذا الأصل في فتنا المراد الاختبار لكن تأتي بمعنى آخر وهو إيش الإحراق يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم. المراد بالفتنة هنا الإحراق يقال فتنت الذهب على النار يعني عرضته على النار وصهرته بها. لكن غالبا ما تأتي الفتنة الغالب أنها تأتي بمعنى الاختبار لكن تأتي أيضا بمعنى الإحراق. وقوله تعالى ذوقوا فتنة يومهم على النار يفتنون وليس في اختبار هذا عذاب الآن الاختبار انتهى في الدنيا هذا عذاب يفتنون أي يحرقون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم وهو موسى عليه السلام وصف الله تعالى بهذا الوصف أنه رسول كريم وهذا فيه تكذيب ورد لقول فرعون الخبيث حيث قال لموسى عليه السلام أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين وصوا بأنه مهين أي حقير والله سبحانه وتعالى كذبه هنا ومدح موسى عليه السلام وبين أنه رسول كريم. ولا شك أن موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل وهم مذكورون في آية الأحزاب وفي آية الشورى جمعهم الله تعالى في هاتين الآيتين فاستدل العلماء بهاتين الآيتين على أن المراد بهؤلاء الخمسة هم أولو العزم وهم مذكورون في حديث الشفاعة ما عدا آدم ذكر لأنه أبو البشر ومن عادة البشر أن يفزعوا إلى أبيهم ومن بعده هم أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. لكن ما أعلم دليلا خاص في تحديد هؤلاء الخمسة وأنهم أولو العزم جاءت آية مطلقة فاصبر كما صبر أولو العزم وصف الله تعالى بهذا الوصف لكن هل هناك دليل على أن أولو العزم هم كذا وكذا 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 عد الخمسة ما أعرف دليل يعني خاص أو صريح في تعداد الخمسة وصف بينهم والعزم لكن العلماء استنبطوه من آية الأحزاب وآية الشورى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فمن النبيين ثم نص على الخمسة فدل على أنهم أفضل الأنبياء كذلك آية الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلما ذكروا في هاتين الآيتين على سبيل الخصوص دل على أنهم هم أفضل الرسل. كذلك حديث الشفاعة أيضا استدل به لأنهم ذهبوا إلى آدم لأنه أبوهم، ثم بعد ذلك اقتصروا على الخمسة كل واحد يدلهم على الذي بعده. آدم قال ائتوا نوحا، ونوح قال ائتوا إبراهيم، إبراهيم قال ائتوا موسى، وموسى قال ائتوا عيسى، وعيسى قال ائتوا محمدا عليه الصلاة والسلام. هذه الأدلة فيما أعلم في تحديد أولي العزم وأنهم هؤلاء الخمسة. ثم قال جل وعلا أن أدوا، أن هنا مفسرة، أن أدوا إلي عباد الله، أن أدوا إلي عباد الله، هذه فيها قولان. مؤلف ذكر أحدهما أن أدوا أي أدوا ما أمركم الله به، وعباد الله منادى على حذف حرف النداء الياء، والتقدير أن أدوا إلي يا عباد الله. هذا القول الأول، أن أدوا إلي عباد الله. القول الثاني أن عباد هنا ليست منادى وإنما هي مفعول بمنصوب، أن أدوا إلي عباد الله. والمعنى على هذا القول موسى عليه السلام يأمر فرعون وقومه أن يتركوا بني إسرائيل، المراد بعباد الله بعباد الله هم بنو إسرائيل. وهذا المعنى أيضا صحيح، وليس بين المعنيين تعارض، طلب منهم أن يؤمنوا أدوا حق الله، وطلب منهم أيضا أن يرسلوا بني إسرائيل كما في قوله تعالى أن أرسل معي بني إسرائيل. فأمر موسى عليه السلام فرعون الخبيث أن يترك بني إسرائيل لأنه كان سخرهم وأجبرهم على خدمته وقهرهم، فأمر موسى عليه السلام أن يخلي سبيلهم من أجل أن يتبع موسى ويؤمنوا بالله. إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين، وصف نفسه بهذا الوصف عليه السلام ترغيبا في اتباعه، لأن المخاطب إذا علم أنه أمين يعلم أنه لم يزد ولم ينقص فضلا عن أن يكذب، فيحرص على ما معه من الحق لأنه أمين عليه. أما إذا شك الإنسان في أمانة الناقل للخبر لم يبقى للخبر قيمة، ما يبقى له قيمة ولا يحرص عليه الخبر وإن كان مهما، لكن هذا الناقل لا نثق به ولم تثبت لنا أمانته فلا يكون للخبر قيمة. فهنا إذا علم السامع المخاطب أن هذا الرسول أمين وأنه لا يزيد ولا ينقص فضلا عن كذب فإنه يحرص تمام الحرص على تصديق ما جاء به، وأن لا تعلو على الله، لأن هذا هو أعظم سبب يمنع الناس من الدخول في دين الله، العلو الكبر، والمتكبرون هم أصحاب النار والعياذ بالله. النار تقول أثرت بالمتكبرين والمتجبرين. قال عليه الصلاة والسلام في حديث حارثة بن وهب في الصحيحين رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل النار؟ قال بلى، قال كل عتل جواب مستكثر. العتل من هو؟ الغليظ الجافي، غليظ الطبع الجافي. جواب قالوا معناه هو الجموع المنوع، الجموع المنوع اللي يجمع المال من أي طريق ولو كان حراما ويمنع الإنفاق ولو كان واجبا. مستكبر، هذه أخص الصفات والعياذ بالله، كبر في القلب وغلظ في الطبع وجفاء، وهذا غالبا تصيب الأعراب، والبخل شح، شح لأن الشحيح اللي يجمع ولا يخرج هذا أشد من مجرد البخل. أشكل هذا أعظم وأكثر شيء يمنع الناس من الدخول في دين الله. ولذلك لما قال هرقل لأبي سفيان الحديث الطويل المشهور الصحيحين، قال من يتبع أشراف الناس أم ضعفاءهم؟ قال بل ضعفاءهم. فماذا قال هرقل؟ قال هم أتباع الرسل، ما عندهم كبر، هم أتباع الرسل. فالكبر لا شك أنه أخطر ما يكون على الإنسان وأكثر ما يمنع الناس من الدخول في دين الله. وإذا قال وأن لا تعلوا على الله، أي لا تتجبروا ولا تتكبروا، إني آتيكم بسلطان مبين، ليس لكم عذر، ليس هناك عذر، من لم يؤمن فليس عنده عذر، الرسول أمين والسلطان موجود والسلطان مبين واضح مبين للحق ليس فيه لبس. ومن حكمة الله جل وعلا أنه لا يرسل رسولا إلا ويعطيه من الآيات ما يكفي، هذه سنة الله جل وعلا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بالبينات أي بالآيات الواضحات، فلا يبقى لأحد العذر. يقول عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. هذه حكمة الله جل وعلا من أجل أن تقوم الحجة، لأن الله تعالى يحب العذر. يعني يمكن أي إنسان يفتري ويكذب ويدعي أنه رسول، لكن لا شك أنه أن الرسول إذا جاء يطالب بالدليل. قال رسول أنا رسول، هذه أعظم دعوة. قال ما هي البينة؟ بينة على المدعي. مع أن كثير من العلم كابن القيم وأبي العز رحمه الله في أبو العز في شرح الطحاوية يذكرون يعني أن الرسول يعرف بالبداهة وبأدلة كثيرة وليس مجرد المعجزات المعينة مثل انشقاق القمر ومثل تكثير الماء وتكثير الطعام ونحو ذلك من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة. قالوا يعرف بهذه المعجزات وبأشياء كثيرة كلها تدخل في آيات النبي، نقول أخلاقه، صدقه، شجاعته، ثباته، ما فطر الله عليه من الخير والأمانة والصدق، وهكذا أشياء كثيرة. كونه جاء بشريعة كاملة ليس فيها نقص وليس فيها تناقض، كونه فيه يأمر بالعدل، كونه يجاهد الأعداء وينصره الله في كل موطن، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي لا تخفى على عاقل. من كان عنده أدنى تمييز فإنه يعرف الصادق من الكاذب. بعض الناس يعرف الصادق من الكاذب في قضية معينة ولو كانت قضية صغيرة، فكيف بأعظم القضايا؟ لو جاء واحد يدعي الطب مثلا وصار يتكلم وكذا ويعالج الناس، يكشف ولا ما يكشف؟ يكشف على طول، تبين يخطئ ويظهر جهله واضطرابه أو سوء قصده ويعرف مباشرة. الكذب لا ينطلي إلا قليلا ثم يتبين، لا سيما في الأمور الكبار. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، يعني يفهم فيه حذف في السياق، يعني دلت هذه الآية على أنهم توعدوه بالرجم، توعدوه بالرجم إن لم يكف عن دعوتهم. فاستعاذ بالله جل وعلا، استعاذ بالله من هذا الشيء الذي توعدوه به. وإني عذت بربي وربكم، هذه لعلهم ينزجروا، لأنه ذكرهم بأن الله تعالى الذي عاد به هو ربهم جل وعلا وهو المالك لهم، هو المالك لهم. فإذا استعاذ بالله أعاذه الله، لأننا واصين بيده جل وعلا فلا يستطيعون أن يفعلوا شيئا بدون إذنه سبحانه، وقد عاده الله جل وعلا ونجاه منهم. وقال بعض المفسرين قال هذه فيها بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنجاة، بأن ينجيه الله وأن يحفظه من قريش، فلو كانوا يؤذونه ويتوعدونه بالقتل، ففيه في هذه الآية بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكما حمى الله تعالى ونجى موسى عليه السلام من فرعون على شدة بطشه، ملك جبار ظالم بطاش، فقريش أقل منه وأحقر وأضعف، فإذا نجى موسى من بطش فرعون على شدته فقريش أدحر وأقل، صناديد قريش من الكفرة أقل وأضعف من فرعون. إذا نجى الله تعالى موسى من فرعون فمن باب أولى أن ينجي محمد عليه الصلاة والسلام من قريش. وهذه من أعظم الآيات التي تدل على صدق موسى عليه السلام. وجه ذلك أنه جاء إلى موسى أولا أن فرعون كان عنده خبر عن طريق المنجمين أنه سيولد ولد من بني إسرائيل يكون زوال ملكه على يده، ولذلك صار يذبح أولاد بني إسرائيل، كل ما ولد ولد جديد ذبحه، فقل الأولاد وتعطلت الأعمال، فاستشار الناس استشار الملأ فأشاروا عليه أن يذبحهم سنة وأن يتركهم سنة ضرورة من أجل أن يبقى من يختمه ويختم قومه. فصار يعني أولا أنه عنده خبر عن طريق المنجمين أن ملكه سيزول على ولد من بني إسرائيل، فكان في منتهى الحذر، هذا واحد. اثنين، أن موسى عليه السلام تربى في قصره، هو اللي رباه، ولا شك أن حنق الإنسان على شخص قد رباه وتعب عليه وأعطاه وكذا، ثم بعد ذلك يأتي إليه ويعرف أنه هو الذي هو الموعود به، لا شك أن هذا يزيده غضبا. وذلك قالها فرعون، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، هذا الثاني. الثالث الذي يزيد حنق فرعون على موسى أنه قتل ذلك الرجل من القبط وهرب ولم يأخذ جزاءه، يعني بزعم فرعون، وقال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. شوف السياق فيه تهويل وتكبير وتفخيم لهذه الفعلة، فاللي ما يعرف الفعلة هذه يظن أنها في منتهى الشناعة، أنه قتل نصف القبط. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني فخمها جدا وهولها. اللي ما يعرف هذه الفعلة يظنها أكثر من قتل شخص واحد. قال وأنت من الكافرين، ايش المقصود بالكفر هنا؟ ها؟ كفر نعمة فرعون، كفر نعمة فرعون. إذا الآن هذه ذات الشأن، وعنده خبر وأنه تربى في قصره هو اللي رباه، وثالث أنه قتل نفسا من القبط ولم يعاقبه فرعون، ومع ذلك لم يستطع أن يمسه بسوء، مع أنه كان يبطش ويقتل، يقتل ويسجن ويبطش ويعذب عذابا شديدا، ولم يستطع أن يصل إلى موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام ليس معه جنود، ليس معه أسلحة، ليس معه شيء. ما الذي منعه؟ معنى بطاش جاءه، قال موسى إننا وهارون قالوا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وفي الآية الأخرى قال تعالى لن يصلوا إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فأمنهم الله تعالى وعدهم بأنه لن يصل إليهم بسوء، فيدخل عليه قصرة، يأتي موسى وحده وهارون اثنين فقط، ما معهم جيوش ولا أسلحة، يدخل عليه قصرة ويدعوه إلى الله، يدعوه مباشرة بدون رسائل وسطات وكذا، يدعوه مباشرة، ولم يمسه بسوء، لا سجن ولا ضرب ولا قتل. ويستمر موسى عليه السلام على دعوته ويحدد الموعد، وينتصر عليه موسى أمام الملأ ويندحر ويحصل له من الحرج الشيء الكثير، ولم يمسه بسوء. ويبقى موسى سنين طويلة في مصر يدعو إلى الله على ما سمع مرأة من فرعون، ولم يمسه بسوء. فلما نفل صبر فرعون وراد أن يقتله وأن يبيده هو وقومه، نجاه الله تعالى، خرج أمر الله تعالى بأن يسري بعباده بعباد الله، فخرج من الليل وحصل ما حصل من هلاك فرعون. لكن تلك السنين أين بطش فرعون؟ أين جبروته؟ هل عنده يعني خوف شرعي مثلا، يخاف شرعا حرام وكذا؟ أبدا. هذه آية من أعظم الآيات. ولذا قال المفسرون إن هود عليه السلام لا يعرف له آية إلا هذه الآية، من جنس هذه الآية، أنه تحدى قوم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. تحدي بكل ما تحمل هذه الكلمة، وأعلن التوحيد والكفر بآلهتهم وتحداهم واستعجلهم. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، وذكر لهم المانع والحافظ له أنه الله، إني توكلت على الله ربي وربكم ولم يستطيع أن يمسوا بسوء. لا شك أن هذا غاية ما يكون من العجب في مثل هذه الأمور، فيدل هذه الدلالة واضحة لا لبس فيها على أنه نبي كريم وأن الله تعالى ينصره ويحفظه. وهذا لأن نواصي العباد بيد الله والقلوب بيد الله، فيلقي الله تعالى في قلب هذا الشخص هذا الكافر ألا يمسه بسوء. ألقى الله في قلبه أنه ما يمس موسى فما استطاع، مثل الذبح. ما الذي منع فرعون من ذبح موسى حينما أخذ صغيرا؟ وش اللي منعه؟ من خلال الآيات. هذا واحد، أن امرأته تكلمت لكن ما كان يبالي بأحد فرعون، يعني بيمتنع عن شيء يزول ملكه بسببه من أجل امرأته؟ يمكن لو على بطش الأول كان أول ما يبدأ يذبح امرأته، يمكن قبل أن يذبح موسى. على كل حال يعني فيه أمر آخر مذكور في الآيات، ما هو؟ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. آية عجيبة، من رآه أحبه، فلما رآه فرعون وقع حبه في قلب فرعون فلم يستطع ذبحه. آية من آيات الله، فآيات الله كثيرة متنوعة، وهذا كله لأنه جل وعلا يحب العذر، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لا أحد أحب إليه العذر أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، هنا قال تؤمنوا لي ولم يقل بي، فهل في فرق بين آمنت به أو آمنت له، ولا بمعنى واحد؟ معنى واحد. طيب شوف قول ثاني، في فرق بين لي وبي، إيش يظهر لك من فرق؟
إذا عدي الإيمان بالله المراد به التصديق، ولذلك قال فاعتزلون، لا ودعاهم إلى الإيمان فلم يؤمنوا، قال فإن لم تؤمنوا بي
لي،
فإن لم تؤمنوا بي فأخر شيء.
الآية هنا تقصد الآية ولا؟
لا في المعنى أنهم إن لم يؤمنوا به أخر شيء لا يؤمنوا يعتزلوا.
طيب
المراد التصديق،
يعني أول شيء نذكر الفرق بين الباء واللام. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا جاء الإيمان معدى باللام فالمراد بالتصديق فقط، واستدل ببعض الآيات مثل سورة آية يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم وصدقتم كلامه، وليس المراد الإيمان الشرعي. وذكر يعني بعض الآيات من هذا القبيل. وأما إذا عدي الإيمان بالباء فالمراد بالإيمان الشرعي، تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. هذا هو الفرق بين اللام والباء. هنا يقول وإن لم تؤمنوا لي، يعني إذا لم تصدقوني بأني رسول فاعتزلون، إذا لم تصدقوني فاعتزلون، يعني ما دام أنكم تكذبون أني رسول فاعتزلوا، لأني أنا ما جئت من أجل أن أخذ أموالكم ولا لأسفك دماءكم، اتركوني. يعني إذا أنتم تكذبون ولم تصدقوا بأني رسول فاتركوني ولا تتعرضوا لي. هذا يظهر يعني أن المراد هنا التصديق، سواء آمن أم لم يؤمن، ومعلوم أن من لم يصدق لم يؤمن من باب أولى، لكن ما المراد هنا أنكم إن لم تصدقوني، يعني أنكم تكذبوني بهذه بدعوى الرسالة فاعتزلون، يعني اعتزلون يعني اتركوني وشأني، اتركوني أدعو بني إسرائيل ولا تتعرض لي بسوء. فدعا ربه أي موسى عليه السلام أن هؤلاء قوم مجرمون، دعا ربه، الدعوة هنا مجملة لكنها جاءت مفسرة في سورة يونس عليه السلام قوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذه دعوة موسى عليه السلام، اطمس على أموالهم. ايش معنى اطمس على أموالهم؟ عدم البركة في قول ثاني اطمس على أموالهم، يعني يطمس عليه، يعني لا تكون أموالهم ما حجارة ولا مادة أخرى، طمس يطمسها يعني تتغير، طمس هذا مثل قلت طمست هذا يعني تغير، انتقل من حال إلى حال آخر. هذا ظاهر الآية أنه أنها انتقلت من ذهب وفضة مثلا إلى شيء آخر، والله أعلم. قال عندك هناك سورة يونس فلقد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي موسى، الجواب هنا سهل مشهور، وهو لأن قالوا هارون كان يؤمن، هذا دليل على أن من أمن يكون إيش قد دعا. قد أجيبت دعوتكما، هذه فيها تعزية لمن يعني كان مأموما في الصلاة، إذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين فهو يدخل معه في فضيلة قراءة القرآن. مسخة هذا يعني القول المشهور، مسخ يعني تمسخ مادة أخرى حجارة أو نحو ذلك، الله أعلم، يعني خلاف يرجع التفسير المطول. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، هنا ذكر العلة، سكت على الدعوة وذكر العلة أنهم مجرمون، هذا يدل على أنه يعني قد حنق عليهم، وأنه دعا لهم دعوة شديدة، وأنه ذكر الإجرام بأن المجرم يستحق شد العقوبات، أنه وصل إلى حد شنيع من الأفعال التي لا يرضاها الله جل وعلا. فأسر بعبادي ليلا،
قال قول ابن عباس يقول قال ابن عباس مجاهد أي أهلكها، وقال الضحاك هذا الآلهة الرجل جعلها الله حجارة منقوشة كهيئة ما كانت، وقال قتادة بلغ أن زروعة تحولت حجارة، ذكر أخوها محمد بن كعب القرني جعل سكرها حجارة.
طيب إذا قلنا أن حجارة سنود نطول، يعني في سؤال أو إشكال، نقول كذلك وأورثناها قوما آخرين، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. الله تعالى امتن على بني إسرائيل أنه أورثهم ديار فرعون وأموالهم، فإذا كانت الأموال قد مسخت حجارة أو كذا، ولا من ضمن الأموال المواشي مثلا تكون مسخت أو هلكت، نقال في قول أهلكها، فكيف امتن بها على بني إسرائيل مع أنه قد مسخها قبل إهلاك فرعون وقومه؟ واضح السؤال؟ الجواب إيش؟ ذكر الصاوي المحشي على الجلالين قال إنه الجواب على هذا أنه أعادها، والله على كل شيء قدير أنه أعادها، ولم يذكر لكنه من المفهوم ما دام أنها طمست وهلكت مثل مواشي هلكت والذهب تحول إلى حجارة ونحو ذلك، كيف يمتن الله عليهم ببلاد خراب أموالها قد ذهبت ما فيها فائدة؟ يقول إنها رجعت بعدما رجع موسى وقومه، رجعت مرة ثانية، والله على كل شيء قدير. والله أعلم، يعني ما في شيء واضح لكن يمكن يقال بهذا. فأسر بعبادي ليلا، أسر بهمزة قطع ووصل، همزة وصل، فإذا ذكرت بالقطع، إذا نطقت بالقطع فهي من أسرى، من أسرى، وإذا جيء بها بدون همزة فسري، همزة وصل، فهي من إيش؟ من سرى، يقال سرى وأسرى، سبحان الذي أسرى. هذه همزة القطع. والوصل والليل إذا يسري، سرى يسري، وأسرى يسري، على يعني كل حال يعني تأتي هكذا وهكذا. فأسري بعبادي لنا. الإسراء هو إيش؟ ما معنى الإسراء؟ أظن ما أعرف. هو السير ليلا. طيب ما فائدة ذكر الليل؟ فأسري بعبادي ليلا، يعني كيف ذكر الليل مع أن الإسراء معروف أنه سير الليل؟ يقال في الجواب أن هذا على سبيل إيش؟ التأكيد، من باب التأكيد. فأسري بعبادي ليلا، وذلك في سورة الشعراء ما فيه ليلا، فأسري بعبادي إنكم متبعون، ما فيها ليلا، لأن كلمة أسري معروف أنه السير ليلا، فإن ذكر الليل فهو على سبيل التأكيد، وإن لم يذكر فالكلام تام والمعنى واضح. إنكم متبعون، أخبره الله جل وعلا، أخبر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام أن فرعون سيتبعه لئلا يحصل له شيء من الخوف والارتباك، ولذلك لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال موسى كلا، كلمة رد وزجر، أن الله تعالى قد أوحى إليه وأخبره أنه سيتبعهم وأعلمه جل وعلا ما يصنع من ضرب البحر إلى آخره. واترك البحر رهوا، رهوا يقول الرها يرهو رهوا، معناه تأتي بمعنى رهوا أي ساكنا، ورهوا أي منفرجا، تأتي بهذا وهذا، والمؤلف جمع بينهما، أي قال ساكنا منفرجا، ساكنا منفرجا، انفرج بالضربة الأولى، فالله تعالى أمره أن يتركه على حاله ساكنا منفرجا، يعني على انفراج الأول يتركه على حاله ساكنا، لا يضربه من أجل أن يعود مرة أخرى. فاترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، وعلى شكل هذا فيه بشارة لموسى عليه السلام وتطمين، عرف أن فرعون سيتبعه بقومه وأن الله تعالى سيغرقهم، فخرج مطمئنا واثقا بنصر الله ووعد الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا بعد ذلك كم تركوا، كم هذه التكثير، كم تركوا يعني أنهم تركوا أشياء كثيرة، كم تركوا من جنات وعيون. الجنات جمع جنة، والجنة معروف هي البستان الملتف الأشجار الذي يجن أن يستر ما تحته، وعيون هي المياه النابعة، وزروع، الزروع معروفة هي ما يزرع من البر والشعير نحو ذلك، ومقام كريم أي حسن، ونعمة. والعيون هنا قالوا النيل، لأنه عين عظيمة نابعة لا تحتاج إلى مكائن ومضخات وتعب في إخراج الماء، بل هو دائم يجري على وجه الأرض ولا يحتاج إلى معاناة في إخراجه ولا ينقطع، يجري طوال العام والماء فيه عذب وكثير ولا يحتاج إلى تعب. ونعم، ولا يمنع أيضا وجود عيون أخرى وزروع مقام كريم ونعمة بالفتح، فتح النون، نعمة فتح النون، ويقال نعمة كسر النون. ما الفرق بين نعمة ونعمة؟ نعمة معروف هي واحدة النعم، نعمة واحدة النعم، السمع نعمة، البصر نعمة، وهذا نعمة، والمال نعمة، والولد نعمة، الزوجة نعمة، وكل النعمة واحدة النعم، هذا معروف. لكن إذا جاءت الفتح نعمة إيش يكون معناها؟ الله ها عيشة، عيشة يعني أنت بعيد، أنت بعيد. إيش تقصد بالعيشة؟ يعني الأكل والشرب واللباس وكذا وكذا ها؟ يعني لا، إذا كنت تقصد الأشياء الحسية من لباس وطعام وكذا، رجعنا للنعم، هذه تصير النعم جمع نعمة، طعام واللباس والزوجة والأمن والصحة، هذه النعم واحدها نعمة. لكن هنا نعمة وليس يعني قل فتح. استقول لي إذن الشيء يعني ترجع لمعنى النعم. سلطان
يفسق المتحة
التنعم، يعني مصدر تصير، يعني صارت مصدر، هذا اسم نعمة، اسم تقول هذا نعمة، هذا الشيء معين نعمة، هذا اسم. لكن هنا ونعمة أي تنعم، ونعمة يعني يكون مصدر، ونعمة المراد بها التنعم. واضح الفرق بين السم والمصدر. يعني هنا ذكرهم جل وعلا أو بين جل وعلا أن فرعون قوم كانوا متنعمين، وهذا يعني كانوا متنعمين، ولا شك أن الإنسان لا يتنعم إلا إذا تمت عليه نعم كثيرة جدا، فلا شك أن هذا فيه بيان كثرة النعم التي كانت عندهم، ولذلك كانوا متنعمين متلذذين بتلك النعم الكثيرة. ونعمة أي تلذذ كانوا فيها فاكهين، والفاكهين يعني إيش؟ متلذذين، تنعم والتلذذ يعني هذا مقارب لهذا، كانوا فيها فاكهين. وفاكهين هذه تأتي بالألف وبدون ألف، فاكهين مثل هذه الآية، وفاكهين مثل آية المطففين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، والمعنى واحد، الفاكه والفكه هو المتلذذ. ونعمة تنعم كانوا فيها متلذذين. كذلك المؤلف قال هذا خبر والمبتدأ محذوف تقديره الأمر، الأمر كذلك وأورثناها قوما آخرين، أورثناها يعني المذكور من الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم والنعم الكثيرة، أورثناها قوما آخرين. هنا جاءت مبهمة، أو القوم جاءوا مبهمين، وفسرت أو فسر القوم في آية الشعراء كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. لكن في كلام المفسرين وكذا أنهم أن بني إسرائيل خرجوا من مصر، جاوزوا يعني عبروا البحر وخرجوا مصر متوجهين إلى فلسطين، وأمروا أن يدخلوا الأرض المقدسة فأبوا، فعاقبهم الله بالتيه 40 سنة. يعني المقصود أنهم خرجوا من مصر، خرجوا من مصر، فكيف يعني يكون يعني كيف يكون أورثهم الله ديار فرعون وهي مصر نفسها، مع أنهم قد خرجوا منها متوجهين إلى فلسطين. هنا قال لا إشكال، الجواب إيش؟ أنهم رجعوا مرة ثانية، خرجوا فرارا من فرعون، هربا منه، فلما أهلكه الله وهم ينظرون وخلت مصر من فرعون وجنوده رجعوا مرة ثانية وأقاموا فيها، ثم خرجوا مرة ثانية بأمر الله، أمروا أن يدخلوا الأرض المقدسة، ثم تاهوا في صحراء سيناء وهكذا. فليس هناك تعارف بين كونهم خرجوا وعادوا مرة أخرى. يقول: وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. قالوا مشارق الأرض ومغاربها، مشارق الأرض ومغاربها، إحداهما مصر وإحداهما بيت المقدس. أظن مشارق هي مصر، لكن هذا يعني نسبة، يعني الجهات هنا بالنسبة، الجهات هنا بالنسبة. الله أعلم، من الأشياء المسكوت عنها لا أسكت عنها، لما رجعوا من نفس البحر يعني شرق، لا ما أن هذه آية حصلت للنجاة من فرعون، فيعني إذا قلنا أنهم رجعوا ما يلزم أنهم رجعوا وفرق البحر مرة ثانية، مسكوت عنه، لكن ما يظهر الله يعني. أن هذه آية جاءت مذكورة ومنوه بها وأنها خارق للعادة من أجل إغراق فرعون، كونهم رجعوا ثاني هذا الله يعني. الظاهر أنهم رجعوا من طريق آخر. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. البكاء هنا للمفسرين القولان في تفسير البكاء، منهم من حمله على ظاهره وأنه البكاء المعروف، البكاء المعروف، لكن بكاء كل شيء بحسبه، بكاء كل شيء بحسبه. ومنهم من قال إن المراد بالآية أنه يعني ما، منهم من جعلها جعل فيها تقدير بكت عليهم السماء أي أهل السماء وأهل الأرض، ومنهم من قال ليس المراد البكاء الحسي وإنما المراد أنه ما سأل عنهم أحد ولا حزن عليهم أحد، وليس المراد البكاء الحسي. وهنا البكاء منفي، البكاء منفي، ما بكت عليهم السماء والأرض. فهل الآية فيها إثبات للبكاء أولا أن السماء تبكي والأرض تبكي؟ هذا واحد، هل الآية تدل على إثبات البكاء للسماء والأرض؟ وثانيا ما المراد بالبكاء؟ احتاج إلى أمرين هنا. فهل الآية الآن فيها إثبات البكاء ولا ما فيها؟ فيها إثبات البكاء، كيف ذلك؟ بالمفهوم أنه لما نفى البكاء هنا فهم أنها تبكي على المؤمنين، وإلا لو كانت لا تبكي على أحد لما كان للنفي فائدة، ولا لا؟ مثل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، مفهومها أن المؤمنين لا يحجبون يرون الله، وإلا لو كان الجميع لا يرى ما كان في فائدة في نفي الرؤية. هذا واضح، دلالة مفهوم. طيب البكاء، مسألة ثانية، البكاء هل هو على ظاهره بكاء حقيقي ولا يعني عبارة أو المراد هو أنه ما حزن عليهم أحد أو ما بكى عليهم أهل السماوات أو أهل الأرض ونحو ذلك؟ سؤال عبد الله. إنه حقيقي، يعني ما نقول مثل بكاء الإنسان ولا مثل بكاء مثلا البعير إذا رغى ولا حن ولا نوح الحمامة، هذا ما نتعرض له، الله أعلم، هذا أمر غيبي. لكن هو السؤال هل هو بكاء حقيقي على ظاهره ولا أنه تعبير أو المراد أنه ما حزن عليهم أحد ولا سأل عنهم أحد؟ وش نقول؟ ومن يبكي عليه يعني هذه على كل حال هذه يعني ما تثبت، لأن ربما أنها من بني إسرائيل، يعني ما لها حكم الرف، يعني الله أعلم أنها من بني إسرائيل، فلا تصدق ولا تكذب. لكن الآية، خلونا في الآية، هل نقول الآية يعني نثبت بكاء حقيقي؟ شنو السلطان؟ نبقى عليه حتى لأنه هو الأصل،
البكاء كالسلود بحسده،
نعم. إذا نقول هذا هو الأصل، أما من جعل البكاء هو أنه ما حزن عليهم أحد وبكى عليهم أهل السماوات، هذا هو التأويل، هذا صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. ونقول الله تعالى على كل شيء قدير، مثل ما أن السماء تتكلم، قالت أتينا طائعين، وأبت أن تحمل الأمانة، فإذا الله تعالى يجعل لها إدراكا يناسبها، فلا مانع أن تبكي بكاء يناسبها. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، يعني من فرعون وعذابه، من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالم. أقف على هذه المهين. صلى الله عليه وسلم.